وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: وصلنا إلى باب التشديد في طلب العلم والمراء.
قال رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم من مراء والجداد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
الألد،
قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء. ألا إنهم لا يستكثرون له بالقليل ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا: الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والترمذي ورواه الترمذي وروى الترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول عيالا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي. هذا الحديث صحيح الإسناد، صححه غير واحد من أهل العلم، فصححه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب برقم 106، وغيرهم من أهل العلم. فالحديث صحيح الإسناد وله طرق. وهذا الحديث فيه كما ذكر المؤلف التشديد في طلب العلم إذا كان للمراء والجدال، يعني التحذير من هذا، والتخويف من أن يطلب المسلم العلم لهذه المقاصد التي لا يراد بها وجه الله جل وعلا. فإن العلم لا يكون نافعا إلا إذا أراد به صاحبه وجه الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ذكر عدة مقاصد. فأولها قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء. قال: ومعنى يجاري به العلماء يعني يجري معهم في المناظرة والجدال. يجاري به العلماء لأجل أن يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه في الناس، ليظهر علمه في الناس رياء وسمعة. فيكون همه قصده حينما طلب العلم قال: أنا أريد أن أتعلم حتى أناظر فلان وأكون مثله، فإذا اجتمعنا في مجلس غلبته، وتبين الناس أن عندي علما مثله وأنني أسكته. هذا قصد سيء. لا، العلم يطلب لأجل أن يرفع المسلم عن نفسه الجهل، وعمن وفقه الله أن يرفعه عنه، ولأجل أن يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولأجل أن يعبد الله على بصيرة. وأما من كان هذا قصده فالنار، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يجب على كل واحد من أن يراجع نفسه ونيته، لأنه إذا صدقت النية سيرى الخير والبركة في عمره وفي عمله، في تحصيل العلم في وقت يسير. من صدق الله صدقه الله. وإذا اختلت نيته فلا يلومن إلا نفسه، هذا جزاء من جنس العمل. قال: أو ليماري به السفهاء. المماراة قالوا في الأصل هي من المرية، وهي الشك، وقيل لها وهي المجادلة، لكن قيل لها مماراة، قالوا لأن كل واحد من المتماريين والمتخاصمين يريد أن يشكك في قول صاحبه ويبطله، فقيل لها مماراة. وإلا أصل المماراة هي الشك، المراء هو الشك، فقيل للمجادلة مماراة لأن هدف كل واحد أن يشكك في قول صاحبه ويثبت قوله هو. والصفهاء الأصل في السفيه قليل العقل، لكن المراد في الحديث قال هو الجاهل. فهذا من القصد السيء، أن يكون قصده بهذا العلم مجادلة الجهال والتغلب عليهم، لأن المماراة والمجادلة لأجل أن يظهر نفسه ويغلب خصمه هذا ليس من ديدن العلماء، وإنما من ديدن الجهال الذين لا يكسبون وجه الله، وإنما يريدون أن يتميزوا في المجالس وأن يثنى عليهم، يعني يقصدون وجوه الناس. قال أو يسرب به وجوه الناس إليه، هذا واضح، يصرف وجوه الناس إليه حتى تنصرف وجوه الناس إليه ويثنون عليه ويقولون عنه عالم، وهذا أيضا يدل على عدم الإخلاص وأنه يريد وجوه الناس. الرياء أدخله الله النار، رواية أبي داود فالنار النار على سبيل التحذير، يعني فليحذر النار فليحذر النار، وهذا يدل على أن المسلم لا بد أن يقصد بعلمه وجه الله، فليحذر من هذه الأمور ومن غيرها، أن يكون قصده أن يتبوأ به المجالس ويقدم في المجالس، أن يكون قصده أن يغلب العلماء أو يماري به السفهاء، لا، العلم يطلب لأجل أن يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولأجل أن يخشى به المسلم ربه، وأن يكون طريقا إلى الصدق مع الله والتفقه في دينه ورفع الجهل عن نفسه. فهذا في الحقيقة يجب على المسلم مراعاة هذا الأمر، لأن النفس ضعيفة والشيطان حريف، ولهذا الشيطان أحرص على طالب العلم، يعني على إضلال طالب العلم وإيقائه في الشر، أحرص منه على غيره، لأنه يعلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يحيون الناس بكتاب الله ويردون الناس إلى السنة ويردونهم إلى طريق الهدى، والشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم أورد المؤلف حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد الترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح. قال عن الترمذي حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي، وصححه الألباني في المشكات، وحسنه في صحيح الترغيب. يقول صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. المعنى ما كان، لا، ما أوتوا الجدل يعني ما أعطوه وكان بينهم، والمعنى ما كان ضلالتهم إلا بسبب الجدال، وهو الجدال وهو الخصومة بالباطل. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجدال قسمان، القسم الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال. قال الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، بقول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا محل الشاهد. والقسم الثاني أن يكون الغرض منه من الجدال أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقول الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وهذا على سبيل الذم. ولقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، في معرض الذم لهم. والمراد بالجدل في الحديث هو المذموم، المراد به هنا الجدل المذموم. ولهذا قيل أن الجدل في الحديث هو الخصام بالباطل وضرب الحق بعضه ببعض. وقيل المراد به مأخوذ من المجادلة وهي المشاجرة، ليحق باطلا أو يبطل حقا، والمعنى متقارب. والأصل في المجادلة هي منازعة الخصم، منازعة الخصم بالتغلب عليه. فهذا الحديث فيه التحذير من الجدل ومن المجادلة التي الهدف منها أن يغلب خصمه وأن يتغلب عليه وأن يظهر أمام الناس أنه هو المنتصر وأنه هو العالم. لأنه إذا كان هذا هم طالب العلم صرفه عن ابتغاء الحق، لأن الإنسان على ما يقوم في قلبه. فإذا كان شغله الشاغل أن يغلب غيره وأن يتصدر المجالس وأن لا يظهر أحد أحسن منه، أثر ذلك على قصده وعلى طلبه وعلى سيرته كلها. فالواجب أن يكون قصد المسلم بالعلم التعبد لله به ورفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه. ولهذا يذكر أن الشافعي قال ما نظرت، أنه قيل له ما نظرت أحدا إلا غلبته، قال لأنني لا أناظر أحدا إلا وأنا أقصد أن يظهر الله الحق على لساني أو على لسانه عند المناظرة. هذا قصد عظيم، حينما يناظر أحدا يقول أنا قصدي وهمي أن يظهر الحق الذي يريده الله ورسوله. هذا القصد العظيم، أن يكون قصد الإنسان فيما يأتي وفيما يذر وجه الله جل وعلا. والحقيقة أنه قد يبدأ الإنسان أحيانا بالكلام ليس قصده المجادلة، يريد بيان الحق ويتكلم ثم يعارضه آخر، فتكون في أول أمر مدارسة للعلم وبيانه، هذا أمر مطلوب. لكن أحيانا يدخل الشيطان ويحصل شدة في الكلام ثم يتغير القصد، ويصبح كل واحد منهم همه أن يغلب الآخر وأن يسكته وأن يفحمه أمام الناس. وهذا ينطبق عليه أن الإنسان إذا رأى الأمر تغير إلى المجادلة أن يسكت أو يدع المجلس، يسكت لئلا يخرج إلى الجدال المذموم. والحق يا عبد الله إذا بينته كفى، أنت عليك البيان. أما مسألة لا بد أن تلزم الناس يقولوا بقولك أو تلزم المعارض لك بأن يقول بقولك، هذا ليس إليك. لكن بين الحق واسكت. وليس معنى سكوت الرجل أنه إقرار كما يظن البعض. نعم، البكر في النكاح سكوتها رضا، وأما الرجل فسكوته إنكار. كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بأمر يكرهه سكت، إذا حدث بأمر وهو لا يريده يسكت ما يرد. هذا الدليل أنه أن السكوت ليس إقرارا كما يظن البعض. بل أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. لأنه لو تكلم دفعه الشيطان إلى أن يخرج عن القصد إلى ما لا تحمد عاقبته. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يبين الحق ويطرح المسائل طرحا علميا، فإن كانت مدارسة للعلم وتفهما فهذا أمر مطلوب، لكن لو تعدى الأمر وخرج عن المناصحة والمدارسة إلى محبة الانتصار للنفس وغلبة الآخر، هنا انتقل إلى الجدال المذموم الذي ينبغي المسلم أن يكف عند ذلك ويسكت، أو إن لم يستطع السكوت يغادر المجلس حتى لا يدخل في الذم. ثم قال، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. قال البغوي في شرح السنة: الألد الخصم الشديد الخصومة، واللدد هو الجدال والخصومة. قال: يقال رجل ألد وامرأة لدا وقوم لد، كما قال سبحانه وتعالى: وتنذر به قوما لدا، يعني أصحاب جدال ومخاصمة. وقال: بل هم قوم خصمون. وقيل إن الألد يأتي معنى الكذاب، ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، قال: الألد الكذاب، وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرا، أن من يكثر المخاصمة دائما من شأنه يقع في الكذب، يحتاج إلى نفسه، يريد أشياء يريد أن يسكت الخصم بها. ثم قال الحافظ بن حجر: والسبب في بغض الله سبحانه وتعالى للمخاصم لأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه. والسبب في بغض الله سبحانه للمخاصم لأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه، لأن أكثر المخاصمة تكون في باطل من أحد الطرفين. فالحاصل أن كون الرجل صاحب لدد وخصومة شديدة ليس هذا مدحا، ليس هذا مدحا، بل هذا بغيض إلى الله جل وعلا، والله يبغض مثل هذا. بعض الناس يظن أن العلم إنما هو بشدة خصومة والقوة على الخصوم وإفحامهم وإسكاتهم، لا، المدح هو الثناء في بيان الحق. سيأتي حديث أن العي، يعني وهو عدم كثرة الكلام وما شابه ذلك، أن هذا من الإيمان. ويا إخوان، ظهور الحق ليس بكثرة المخاصمة وبلاغة الكلام والقدرة على الكلام، لا، ظهور الحق ببيانه، ببيان مراد الله ورسوله وما أراده الله ورسوله. ولهذا لو تأملنا أو قرأنا في السير لوجدنا أن بعض العلماء هم من جهابذة العلماء الكبار، كانوا يصفونه بأن كان عنده لثقا في الكلام، أو يكون في كلامه نوع خفاء. ومثلا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لو نظرت في كلامه أو سمعت كلامه، كلامه ليس مثل كلام غيره من حيث الوضوح وكذا، كأن في لسانه شيء من الثقل حينما يتكلم. لكنه الشيخ عبد العزيز، كيف انتفع الناس بعلمه ونفع الله بعلمه. فالمسألة يا اخوان ما هي مسألة تحذير الكلام وتحسين الكلام، هناك من يحذر ويحسن الكلام إذا سمعته تتعجب من تركيب الألفاظ وظاهر العبارات التي ظهرها البلاغة، لكن أين أثرها؟ مسألة على نفع الناس وعلى بيان الحق. وموسى عليه السلام كان في لسانه ما فيه كما هو معروف، ولهذا سأل الله عز وجل أن يبعث معه أخاه هارون نبيا معه لأنه أفصح لسانا منه. فالمسألة تعود إلى بيان الحق. القوة بالحق، القوة بالحق لا بالقائل، القوة بالحق. والحق يقبل ويقوى لأنه حق، لأنه حق الذي أراده الله ورسوله، لا لأن فلان قاله. الحق أكبر من الجميع. فالحاصل أن الألد الخصم صاحب الخصومة الشديد في الخصومة يخصم غيره ويغلبه بقوة كلامه ولو كان بالباطل، هذا بغيض إلى الله وليس محبوبا. ثم أورد المؤلف حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السوء أو ليطلب به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن للجمل الثلاثة الأولى منه شاهد قد تقدم قريبا عند الترمذي وغيره، إلا قوله ليأخذ به من الأمراء. وأما الفقرات الثلاث قوله ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس، مر الحديث بذلك صحيحا قريبا. والقصد أن هذا الحديث كالذي قبله فيه تحريم قصد شيء من منافع الدنيا في تعلم العلم، فإن الإنسان يطلب العلم لله سبحانه وتعالى لا لأجل أن يماري به، أن يجاري به العلماء أو يماري به الصفا أو يصرف وجوه الناس إليه أو يتخير به المجالس كما جاء في بعض الروايات، أو لأجل أن يطلب به المال من الأمراء أو من التجار أو من غيرهم. هذا كله قصد سيء، فالإنسان أن يقصد بوجهه بعلمه وجه الله جل وعلا. وهذا فيه التحذير من هذه القصود أو هذه المقاصد السيئة. ثم قال: وعن ابن عباس، وأورد أثر ابن عباس وهو أثر طويل رواه أبو نعيم وهو أثر ضعيف، ضعيف الإسناد، لكن فيه أو في بعض جمله أو فيه جمل معناها صحيح، وفيه الثناء أو بيان من هم العلماء حقيقة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين، تمارون يعني من المراء والجدال والمخاصمة ليغلب كل واحد منهم الآخر، فقال: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. هنا العلماء أنهم سكتوا، أنهم سكتوا خشية لله من غير صمم ولا بكم، يعني ليسوا مصابين بالصمم في آذانهم لا يسمعون ما يقول الناس، ولا بكم وهو عدم القدرة على النطق، لا يسمعون ويتكلمون ولكنهم سكتوا خشية لله، يتكلمون ابتغاء وجه الله ويسكتون عما لا فائدة فيه، لأن العبرة ليست بكثرة الكلام وإنما بصوابه. قال: وإنهم لهم العلماء، هذا ثناء عليهم، هم العلماء حقا وهم الفصحاء إذا تكلموا، وهم الطلقاء والنبلاء، هذا كله في معرض الثناء عليهم، لكن مع ذلك يمتنعون من الكلام، مع أن فيهم هذه الصفات العظيمة، لكن يمنعهم خشية الله جل وعلا. ثم قال: العلماء بأيام الله، العلماء بأيام الله، يعني هذه العبارة يذكرها العلماء لأن العلماء بمراد الله وبما قدره الله عز وجل وما أجراه الله عز وجل في الأيام من العبر ومن المواعظ، يعني عندهم تجربة ومعرفة بالتاريخ وبسنن الله عز وجل وبقصص من أنجاهم الله بسبب الإيمان وأهلكهم ومن أهلكهم بسبب المعصية وما شابه ذلك. قال غير انهم اذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم. الطيش هو ذهاب العقل، الطيش هو ذهاب العقل، حتى يجهل صاحبه ولا يدري ما يقول يتأثر. قال غير انهم اذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم. هذا الكلام يعني غير مسلم على إطلاقه، لكن قصده أنهم إذا تذكروا عظمة الله يعني تأثروا وخافوا. وجاء عن بعضهم أنه كان ربما يصعق، ولكن هذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا كبار التابعين، كان يصعق من خشية الله، ما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، وهم أكمل الناس هديا. لكن ذكر هذا، وكان في زمن الشافعي وغيره، أنه من يحصل له شيء من هذا تأثرا وخوفا من الله جل وعلا، فلعله يعني مثل هذا، وإن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلاف ذلك. حتى إذا استفاقوا من ذلك، قال حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية. الأعمال الزاكية يعني الزكية الطيبة التي يقصدون بها وجه الله، يعدون أنفسهم من المفرطين، نعم يمقتون أنفسهم في ذات الله، يتأملوا في حالهم يعلمون أنهم مفرطين في حق الله جل وعلا، ويعدون أنفسهم كذلك، وإنهم لأكياس أقوياء. يعني هو في الحقيقة أكياس جمع كيس، وأقوياء يعني في عبادة الله عز وجل، وغير مفرطين ومع الضالين. قال يعني ويعدون أنفسهم مع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار برعاء، يعني أنهم ينقضون أنفسهم في ذات الله ويستصغرون أنفسهم، وهم بخلاف ذلك. ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، لا يستكثرون له أي لله الكثير، يعني ما يقومون به من عمل وإن كان كثير لا يعدونه كثيرا. وهذا الحقيقة هذه العبارة فيها يعني شيء، والقصد ويمكن حملها على معنى صحيح، هو أنهم مهما يقومون به من عمل لا يعدونه كثيرا. هذا مصداق عن الحديث، ما منكم أحد ينجو بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا يرضون له بالقليل، لا يرضون له أي لله عز وجل بالقليل من العبادة، بل يجتهدون في العبادة وسعهم وطاقتهم، ولا يدلون عليه بأعمالهم، لا يدلون عليه بأعمالهم ويمنون بها عليه ويقول فعلنا وفعلنا ونحن نفعل ونفعل، بل يؤدون العبادة وهم خائفون وجلون من الله جل وعلا ألا تقبل، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. تعني في الغالب أنهم مهتمون خوفا مما أمامهم، مشفقون مما أمامهم، وجلون خائفون من الله عز وجل ألا تقبل أعمالهم أو يعذبهم الله جل وعلا. وهذه حال المؤمن، وقد سبق الإشارة إلى أنه لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء. وعلى كل حال هذا أثر عن ابن عباس، وأيضا في سنده عن ابن عباس ضعف أو هو ضعيف، أيوة عن ابن عباس، لكن فيه بعض الجمل صحيحة. والقصد أن المؤلف أراد أن يبين فيه حال العلماء، وهو أنهم يبتعدون عن يعني التفاصح في الكلام والمبالغة والمجادلة والاغترار بالعمل، بل يعبد الله عز وجل ويعملون ما يعملون، وهم معترفون بالتقصير والنقص وأنهم لم يعبدوا الله حق عبادته. قال رواه أبو نعيم، قال الحسن وسمع قوما يتجادلون، يعني قال الحسن حينما سمع قوما يتجادلون قال لهم الحسن هؤلاء قوم ملوا العبادة، ملوا العبادة، ملوا من العبادة. والملل يعني أن الإنسان يفعل الشيء ثم يمل منه ويريد أن يتركه إلى غيره، ملوا من العبادة وخف عليهم القول، صار القول هين عندهم، القول كثير ويقولون ما لا يفعلون، العبادة والعمل ملوا منه وتعبوا، فصاروا يقولون ليس أهمهم إلا القول، القول بلا عمل. وقل ورعه يتكلموا، قل عندهم الورع والخشية والخوف، ولذلك تكلموا وصاروا يتكلمون ويقولون ما لا يفعلون. وهذا كما الذي قبله يعني فيه حث طالب العلم على أن يعمل وعلى أن يداوم على العبادة وعلى أن يحذر من أن يقول ما لا يفعل، فإن هذا من الصفات المنقوطة، وأن يكون قوله موافقا لعمله وأن لا يدعي ما ليس له. ثم قال المؤلف: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. باب التجوز في القول، سيأتي معنى التجوز، يعني هو الاقتصار على الكلام النافع. تجوز في الكلام يعني خفف الكلام وقصره واقتصر منه على النافع، ومنه تجوز في صلاته يعني خفف الصلاة. ومراد أن الإنسان ينبغي له أن يحرص أن إذا تكلم مع الناس أن يتجوز في كلامه ويجعل كلامه مختصرا مفيدا، فالكلام الذي يمكن يأتي به في كلام طويل يختصره ويأتي بالمفيد منه ويتجوز في كلامه ويترك التكلف والتنطع. أورد المؤلف حديثا لم يذكره الأخ القاري ولعل وليس في نسختكم، فأول ما أورد عندي قال: وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي بسند صحيح كما في صحيح الترغيب. والحياء معروف، الحياء إذا كان الإنسان عنده خلق الحياء هذا شيء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. ومر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة فقال: دعه، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، كما في مسلم وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في قدرها إلا إذا سوكت محارم الله. فالحياة كم الإنسان يكون فيه خصلة الحياة ويستحي، هذا خير وهذا خصلة عظيمة، إلا إذا كان الحياء في عدم إنكار المنكر أو في عدم السؤال عما يعنيه، هذا هو الذي يذم. أما كل إنسان يكون فيه هذا الخلق هذا أمر طيب، وإن كان بعض الناس يستنكر من هذا ويعيبون على من فيه الحياء ويعدون ذلك ذما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي من الإيمان. والعي قالوا العي هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن كل ما يريد. العي في الكلام هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن كل ما يريد. وقيل العي، قال الترمذي لما أورد الحديث قال: العي قلة الكلام. وقيل العي هو العجز في الكلام، والمراد به في هذا المقام يعني في هذا الحديث الذي يمدح العي الممدوح، قال: والمراد به في هذا المقام السكوت عما فيه إثم، السكوت عما فيه إثم. إذن العي في الكلام هو الضعف وعدم التمكن أو قلة كلام الرجل، هذا ليس معناه عجزا، لكن هذا من فقهه ورعه، يقلل الكلام ولا يتكلم إلا فيما يعني وما لا بد منه، لأن كثرة الكلام تجر إلى الغلط وتجر إلى الوقوع في المخالفة. فهاتان الخصلتان وهما الحياء والعي شعبتان من الإيمان، لو وجد في الرجل فهما شعبتان من شعب الإيمان، والإيمان ذو شعب. القصد الثناء على ذلك، وأن طالب العلم ينبغي له أن يكون كثير الكلام قليل الكلام غير مكثر منه، ويقتصر على ما يحتاج إليه. ولما تتأمل في كلام السلف وطريقة السلف تجد أن أحدهم دائما إذا أراد الثناء عليه يقول: كان قليل الكلام، يجلس المجلس ما يتكلم، إلا بكلام يسير نافع ثم يسكت. نحن أحدنا الآن لو يجي في مجلس ويسكت الذي معه ويسكتون على الكلام يقول أعوذ بالله تزعلي بينهم مشكلة، ما يستطيع يتكلم، يتكلم لو يتكلم بأي كلام. سبحان الله فعلا، يعني لما تتأمل يعني كثير مما تجد في تراجم الأئمة أنه كان طويل السكوت قليل الكلام. ولهذا كان لما كانت كلام السلف قليل كان فيه خير كثير، ولهذا كلماتهم تكتب، كلام قليل لكنه كثير النفع. نحن كلامنا كثير جدا ولكن الله أعلم بنفعه. فهذا المراد يعني قلة الكلام وعدم الكلام فيما لا يحتاج إليه. وعلى كل حال الإنسان لو أنه يحرص على أن يكون كلامه، فيجب عليه أن يكون كلامه بالنصوص. والله إنك إذا تكلمت بالنصوص وكان دائما استدلالك وكلامهم عن الناس بقال الله قال رسوله أن هذا أنفع للناس وأنفع لك، وأيضا إن كنت يعني وأيضا يكون كلامك مقبولا نافعا عاجلا وآجلا. أما كثرة الكلام الحين بعض الأحيان تجد بعض المحاضرات سرد يسرد لك سردا، وربما يأتيك بالروايات والقصص وكلام الجرائد وكلام كيت وكيت والفائدة قليلة. ويأتي آخر ويتكلم بالنصوص وربما يختصر الكلام لكنه يتكلم بالنصوص التي تنفع القلوب، لأن النصوص إما كلام ربنا جل وعلا وإما كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إما أحسن الحديث وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإما كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم. وإذا سمعته وبنيت عليه فلك عهد عند الله عز وجل أن يعطيك ما ورد فيه لأنه رسول الله، وما وعدك به من ثواب إذا كان في باب الثواب، بخلاف قول غيره فإنه عرضة للخطأ وكل يؤخذ من قوله ويرد. فالحاصل أن الإنسان يا أخوان ينبغي له يعني أن يتعاد هذه الأمور. وهذا بالحقيقة من الشيخ رحمه الله شيء جميل أن يذكر هذا في آخر هذا الكتاب، هل والله نصائح عظيمة لطالب العلم. نحن نطلب العلم ولكن عندنا شيء، عندنا خلل نحتاج إلى أن نقوم أنفسنا. نحن نطلب العلم والسلف قبلنا طلبوا العلم وفي حالنا اختلاف عنهم، لماذا؟ لأن عندنا شيء من الخلل، علينا أن نراجع أنفسنا ونصحح مقاصدنا وننظر بأدب العلم والعلماء. ولهذا العلماء في هذا الجانب ألفوا كتبا مؤلفات في أداب طلب العلم وأخلاق العلماء كله، لأن ذلك مما يعين طالب العلم على سلوك المحجة الصحيحة التي كان عليها سلف الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبداء والبيان شعبتان من النفاق. والبداء قالوا هو فحش الكلام، البداء إذا كان بريء اللسان فاحش الكلام يتكلم بالبداء وهو الكلام الفاحش. والبيان قالوا والمراد بالبيان هنا الفصاحة الزائدة عن مقدار حاجة الإنسان، الفصاحة الزائدة عن مقدار حاجة الإنسان كالتعمق في النطق وإظهار التفاصح بالتقدم على الأعيان، كالتعمق في النطق وإظهار التفاصح بالتقدم على الأعيان. وسيأتي من الأحاديث ما يدل على هذا المعنى، وهو يتخلل بلسانه والمتعمق المتنطع كلها بهذا المعنى، هذا المراد. أما كل إنسان يكون كلامه فصيحا يفهمه الناس هذا أمر مطلوب، لكن يعني يبالغ في البيان حتى يكون همه التفاصح والتفاخر وإظهار أنه على مقدرة من اللغة، فيكون همه تحسين الكلام دون معناه وفحواه وما ينفع الناس. هذا هو الشيء المذموم. يقول وهو من النفاق لأنه الذي يظهر أنه لا يريد وجه الله وإنما يريد ثناء الناس وأن يقال فصيح قوي في الكلام مؤثر، وهذا من النفاق. الرياء هو الشرك الأصغر، والنفاق أيضا كما تعرفون نفاقان، منه ما هو نفاق عملي وهو المراد هنا، ومنه ما هو نفاق اعتقادي وهو المخرج من الملة. قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا فيه الحث على حسن الخلق، وجاء في غير حديث الإشارة إلى ذلك. ألا أخبركم بأقربكم مني أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا يبقى طرق الحديث وصحيح الإسناد. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، يعني أسوأ الناس خلقا هم أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من صفات هذه الأخلاق السيئة، فقال الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، رواه البيهقي في شعب الإيمان وسنده صحيح كما في صحيح الترغيب. قال والثرثارون جمع ثرثار، وهو المكاثر في الكلام، هو المكاثر في الكلام، والمراد به الذين يكثرون الكلام تكلبا. ثرثار دائما يتكلم، منه قولهم عين ثرثارة إذا كانت كثيرة الماء، فالثرثارون هم كثير الكلام الذي يكثر الكلام ويتكلم به. والمتشدقون قالوا المتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم فيه بملء فيه. المتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بملء فيه تفاسحا وتفخما وتعظيما لكلامه، يعني لما يأتي يتكلم يأتي بكلام يظهر بطريقته، يملأ فاه فيه ويفخم كلامه لأجل يعني أن يعظمه الناس. والمتفيهقون جمع متفيهق، وهو الذي يتوسع في الكلام ويفهق في فمه، أي يفتحه، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء. المتفيهق الذي يتوسع في كلامه ويفهق في فمه، يعني يفتحه، أي يفتحه، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء. يعني عموما هذه العبارات تدل على أن هؤلاء الثرثارون كثير الكلام فيما لا ينفع، كذلك المتفيهق الذي يظهر منه التكبر ويحرك فمه ويلويه في الكلام ليؤثر على الناس، وكذلك المتشدد الذي يملأ شدقه وفمه ويتعاظم ويفخم الكلام. هذه كلها صفات مذمومة، وهذا في الحقيقة يعني تحذير لطالب العلم أن يحذر مثل هذا. وربما سمعتم بعض الوعاظ هذه طريقته، يحرص على الكلمات المؤثرة ويملأ فاه ويأتي بها بطريقة أو يكرر الكلام. يا أخي المهم أن تبلغ الناس مراد الله ورسوله، لأن النفع ليس في طريقة الكلام ولا في طريقة الصوت، النفع بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفس ترى لها حظوظ، والنفس تشتهي، ولهذا غالبا الإنسان إذا تكلم أو كذا تجد أنه يحرص أو يحب أن تكون كلماته أو دروسه أو محاضراته تكون مؤثرة وقوية، وهذا لا بأس به. لكن كونه يكون هذا هدفه، لا، هو يتمنى ويريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى وأن ينشر العلم، لكن لو أنه يعني كانت طريقته يعني تؤثر منه يفهمون منها هذا شيء يفرح به المؤمن، وهذا عاجل بشر المؤمن، لكن يكون هو همه وقصده حتى يضيع الأصل والمقصود بسبب اهتمامه بهذه الأمور، هذا أمر مذموم، وهو الذي جاء في هذا الحديث التحذير منه. قال ورد الترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه، قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. قاله أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه الترمذي وأبو داود. هذا الحديثان معناهما واحد، وذكرتهما حتى يعني استحضر السامع المعنيين أنهما متقاربا. أما من حيث الإسناد في الحديث الأول كما يأكل البقر لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم، فسنده حسن كما في المشكات. وكذلك الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر إن الله يبغض البليغ، رواه الترمذي وابو داود بسند صحيح كما في صحيح الترمذي وصحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله. وأما معنى الحديث هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه، أنه في آخر الزمان تتغير الأمور، فيوجد ممن ينتسبون العلم قوم يتأكلون أو يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. وقد قال العلماء معنى ذلك، أو قبل أن نبدأ بمعنى يأكلون بألسنتهم، هو معنى قوله في الحديث الآخر يتخللون بألسنتهم. وقالوا معنى يأكل بلسانه، قالوا المراد يتشدق في الكلام بلسانه، يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة بلسانها. المراد به يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة بلسانها لفا. وقيل المراد أنه عند الكلام يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه. إلى إنه عند الكلام يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه. وهذا هو المراد، يعني أنه وهذا التفسير لما سبق معنا أن هذا المراد به، يعني أنه يحاول أن يظهر البلاغة ويحاول أن يكون في نطقه يفخم كلامه ويملأ فاه ويأتي بكلمات يريد التأثير، يعني يكون همه منصبا على كلماته وطريقة كلامه. وهذا مما يذهب عن القصد والأصل. الأصل الإنسان حينما يتكلم يريد أن يوصل إلى الناس وينقل إليهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اهتم بهذه الجوانب تجده ضيع عليه القصد والأصل. فطالب العلم ينبغي له أن يحذر وأن يكون حريص على البيان بقدر الحاجة، وأن يحذر من مسألة المبالغة، وأن يحرص على أن يعني تفخيم الكلام وترقيقه وما شابه ذلك. وهذا على كل حال أمر معلوم، يعني يعلمه الإنسان. الإنسان قد يستطيع أن يتكلم كلاما معتادا، ويستطيع أن يفخم الكلام ويعظمه ويبالغ فيه، هذا أمر معلوم. والحديث الثاني مثله، يعني أن يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر. وهذا كما مر هو كالحديث الذي قبله، أو هو مفسر له. يتخلل بلسانه هو كقوله يأكل بلسانه، يعني كأنه يفخم الكلام ويعظم الكلام ويكون همه تحسين الكلام. وذكروا في ذلك حكمة، في بعض الشراح أظن أنه في عون المعبود قال خص البقر، يعني بالذكر كما تخلل البقر بلسانها، قال خص لأن البهائم تأخذ النبات بأسنانها إلا البقر فإنها تجمعه بلسانها. البهائم تأخذ النبات إذا أرد أكله بأسنانها، بخلاف البقر تتناوله بأسنانها. وصف المبالغ في الكلام بأنه يتخلل كما تتخلل البقر ويأكل كما تأكل البقرة. ثم أورد المؤلف قال وكذلك قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وهذا الحديث سنده ضعيف كما في المشكات وفي ضعيف أبي داود، لكن فيه جملا أو فيه كلام صحيح المعنى، ولهذا قوله من تعلم صرف الكلام، قالوا صرف الكلام هو إراده على وجوه مختلفة، وقيل هو الزيادة من القول والتصرف فيه كيف شاء، وقيل هو فضل الكلام الزيادة، صرف الكلام هو فضل الكلام يعني الشيء الزائد، فضل الكلام وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة. فمن كان همه صرف تصريف الكلام ليسبي به، وهذا قصده سيء، ومعنى يسبي يسلب، يسلب ويستميل، ليسبي به قلوب الرجال، لأجل أن يستميل قلوب الرجال وأن يسلب قلوب الرجال ليتأثروا بكلامه أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف والعدل فيه لأهل العلم قولان، قيل الصرف التوبة لا يقبل الله منه صرفا أي توبة، ولا عدلا قالوا ولا فدية، وقيل الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة، لا يقبل الله منه فريضة نافلة ولا فريضة. على كل حال هذا على سبيل الذم والتخويف لأنه راعى بكلامه وما أراد وجه الله جل وعلا، وإنما كان همه وقصده وجوه الناس لأجل أن يسبي قلوبهم ويستميل قلوبهم، فكان مرائيا. والرياء لا شك أنه أمر خطير، وأنه هو الشرك الأصغر، وأنه من أشد الذنوب وأخطر الذنوب، بل أشد من كبائر، أشد من كبائر الذنوب كما بينه أهل العلم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. ومعنى فصلا يعني مفصولا بين أجزائه وواضحا، مفصول بين أجزائه، ولهذا قالت كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو أراد أن يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لأحصاها. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، رواه أبو داود، روى أبو داود بعضه. الحقيقة أن هذا الحديث فيه ثلاث فقرات. الفقرة الأولى وهي قوله كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، هذه الفقرة رواها الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح داود. والفقرة الثانية هو قوله وقالت كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، هذه الفقرة رواها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد. والفقرة الثالثة وهو قوله هنا وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، هذا رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث الذي أورده المؤلف عن عائشة هو يعني عدة أحاديث، ولكن كلها صحيحة، فبعضها عند أحمد وأبي داود بسند حسن، والبقية في صحيح مسلم أو في الصحيحين. فالحاصل أن هذا فيه بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وهذا إراده هنا بعدما سبق من بيان بعض الصفات التي لا تنبغي في طريقة الكلام، أردغه ببيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يكون الإنسان كذلك. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، لأن الله أعطاه جوامع الكلم وأفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وأعظمهم بيانا. وقالت كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، سرد الحديث يعني قوله متتابعا كثيرا. فالحصل أن هذا فيه توجيه لطالب العلم ليتأسى بذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجه أو في ضعيف ابن ماجه. ومعناه أنكم إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا يعني زاهد في الدنيا وعنده قلة منطق يعني قليل الكلام إلا فيما ينفع وعنده زهد في الدنيا وإعراض عنها فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وهذا المعنى حق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا ومات ودرع مرهون عند يهودي. وكذلك إذا قلل كلامه كما مر معنا الحياء والعي من الإيمان فإنه يلقى الحكمة. والحكمة هي الموعظة المطابقة للكتاب والسنة. قالوا الحكمة المراد بها الموعظة يعني أوتي حكمة الكلام ويكون كلامه واعظا يعظ من سمعه كما قال الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومعنى يلقى يعني يلقن الحكمة. وهذا فيه حث على أن يزهد الإنسان في الدنيا وكذلك أن يقلل منطقه ولا يتكلم إلا في النافع وما لا بد منه وفي النصوص. وهذا لا شك أن هذا المعنى صحيح وإن كان الإسناد ضعيفا. ثم قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. هذا الحديث لهذا الإسناد ضعيف كما في ضعيف أبي داود، لكن لبعض فقراته أو بعض ما ورد فيه صحيح، مثل إن من البيان للسحرة هذا ورد في صحيح البخاري، وقوله إن من الشعر حكما أيضا ثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه وابي داود واحمد. ان من الشعر حكما او لحكمة ورد هذا بسند صحيح. واما قوله ان من البيان للسحرة هذا العلماء اختلفوا، منهم من قال هذا على سبيل الذم ومنهم من قال هذا على سبيل المدح. والحقيقة أن هذا يختلف. المراد أن من البيان ما يشبه السحر، لأن السحر هو الصرف، السحر لغة هو الصرف، وأنا تسحرون يعني أنا تصرفون. فالسحر أو الكلام الذي يشبه السحر يصرف معنى الكلام إلى غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحرة. لذلك الرجل من أهل نجد لما جاء مع رجل آخر وهم من أكابر قومهم فمدح أحدهم الآخر، ولكنه الآخر رأى أنه ما مدحه مدحا كثيرا، فقال: والله إنه لا يعلم أني خير من هذا، لكنه حسدني. فغضب الرجل وانقلب عليه وسبه سبا ذريعا، ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت عليه لا في الأولى ولا في الثانية، لكن رضيت فقلت أحسن ما أعرف عنه، وغضبت فقلت أسوأ ما أعرف عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من البيان للسحرة. نعم، يعني ما يصرف به الكلام ويصرف به يعني فهم الناس. فالحصر أن قوله إن من البيان للسحرة يحتمل المدح والذم، فقد يكون مدحا للكلام الذي يستطيع أن يوضح الكلام بكلام قليل موجز بليغ يأخذ بالألباب ويؤثر على القلوب، هذا أمر ممدوح. وإن كان تحسينا للباطل أو لإقناع الناس بغير الحق بسبب طريقة الكلام فإن هذا يكون مذموما. إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. قالوا قوله إن من العلم جهلا، قالوا المراد أنه المراد به الذي لا يعمل بعلمه، فيكون ترك العلم بالعلم جهلا، ترك العمل بالعلم جهلا. قالوا المراد به هو الذي لا يعمل بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلا. وقيل هو إن من العلم جهلا، قالوا المراد به أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه، وأن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيجهل بسبب ذلك. وقيل المراد إن من العلم جهلا، المراد به العلم المذموم، العلم المذموم، والجهل به خير منه كعلم الكلام وما شابه ذلك. ولكن هذا الحين قد ينازع في تسميته علما، ينازع بكون تسميته علما هل يسمى علما. الأصل أن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، لكن لعل أحسن ما يقال أن من العلم جهلا، أن المراد به إما جهل أي ما يتكلم به العالم، أو أن المراد به كلاما مذموما أو كلاما هو من العلم لكنه في غير محله وفي غير المراد منه، يلبس الكلام ويأتي بشيء من العلم والنصوص لكنها ليست في ما في المراد فيلبس على الناس. قال وإن من الشعر حكما وضبط حكما، والمراد أي حكمة، إن من الشعر حكمة، الشعر فيه حكمة، والحكمة هي الموعظة البليغة. ففي الشعر أحيانا في الشعر كلاما نافعا في المواعظ وضم الدنيا في الحث على العلم، لعله كما ألقي علينا البارحة في الأبيات التي سمعتموها في الحث على العلم وبيان طريقة التلقي، جميلة جدا، فيها حكمة، فيها موعظة، يعني تأثر الإنسان بهذا، فيها موعظة وعظ للناس، تأثر الناس. والشعر ديوان العرب، شعر محبب للنفوس، ولهذا تجد أن العلماء بعضهم جعل العلم على هيئة نظم. وأنا لا تخفى عليكم نونية ابن القيم في بيان عقيدة الفرقة الناجية بالآلاف، قال وإن من القول عيالا، هكذا عيالا بكسر العين، ويروى عيلا ويضبط عيلا، وإن من القول عيلا، والمعنى متقارب. قال الأزهري هو من قولك علت الضالة أعيل عيلا، علت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدري أي جهة تبتغيها. علت الضالة يعني إذا أضعت الضالة ولا تدري أي جهة تبحث عنها فيها. قالوا أي كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه فيعرضه على من لا يريده. إن من القول عيالا يعني أنه يعرضه عند من لا يطيقه، من لا يريده. فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده عيالا، كأنك أضعت جهيت الطريق فقلت قولا عند من لا يقدره ولا يبتغيه ولا يهتم به. ثم قال المؤلف وهو آخر حديث، قال والحديث الأخير عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. وهذا الحديث الأخير حديث عمرو بن العاص حديث حسن كما في صحيح أبي داود. وقوله لو قصد، قال أي لو أخذ في كلامه الطريق المستقيم، والقصد هو ما بين الإفراط والتفريط. يعني المراد أنه لو اقتصد بكلامه فعبر بأكثر عبارة تدل على المقصود لكان خير، لو قصد في قوله لكان خيرا له. ثم قال لقد رأيت أو أمرت، الشك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ما أنا علمت، أو قال أمرت أمرني ربي أن أتجوز في القول، فإن الجواز خير. وما أنا أتجوز في القول، قال بعضهم معناه أن يقلل الكلام، لأن تقليل الكلام مدعاة للحفظ. وقيل معنى أتجوز أسرع فيه وأخفض المؤونة على السامع. وقيل الجواز، وهو لعله الأظهر، أن الجواز هو الاقتصار على قدر الكفاية. أن أتجوز في الكلام يعني أن أخفف وأقتصر منه على قدر الكفاية وقدر ما يفيد السامع ولا يطيل عليه ولا يصيبه بالملل والسآمة. آخر ما أورد المؤلف رحمه الله، ولهذا قال آخره والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. وبهذا نكون بفضل الله ومنه وجوده وكرمه وتوفيقه قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب أصول الإيمان، وهو الحقيقة كتاب عظيم، لأن كل ما فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم مع بعض الآثار الواردة عن السلف. الحقيقة هذا كتاب مليء بالآثار، وكلام الشيخ ليس له فيه كلام اللهم إلا التبويب إن ثبت أنه عنه، لأن بعض النسخ لم يرد فيها هذا التبويب الذي كنا نقرأه. فيكون هذه طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الحرص على النصوص، لأنه من أئمة السلف، وهذه طريقة السلف. كتاب التوحيد مثلا إذا رأيت ليس فيه إلا النصوص أبدا، الذي للشيخ أما التبويب في الأعلى وإما المسائل فقط، وأما النصوص فالغالب أنها فهي نصوص الكتاب والسنة، وربما لم يرد نقلا إلا قليلا عن بعض السلف تعد على الأصابع. أورد عن شيخ الإسلام أظن موضعين، وعن ابن القيم موضع أو موضعين عن ابن القيم، وأورد عن إبراهيم النخعي وبعضهم يعني معدودة، والباقي كلها نصوص. هذا الحقيقة الذي ينفع الناس، أن الإنسان يأتي بالنصوص. النصوص تنفع للناس من كلامك يا أخي، أتي الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كما تلاحظون في قرابة 130 أو زيادة على 130 أثر، ما بين حديث وأغلبها الأحاديث الصحيحة وفيها بعض الآثار. نسأل الله أن يرحم الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأله أن تكون خالصة لله عز وجل، ونسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، كما نسأله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم، أسأل الله أن يجعل ما قدمتم في هذه الدورة في ميزان حسناتكم وذخرا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأجزل لكم الأجر والثواب، وجمعنا وإياكم مع نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وهنا بعض الأسئلة نستأذنكم من طرحها. يقول أرجو إعادة ذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن من القول عيال.
نعم، يقول إن معنى، أولا لعله يريد كلام الخطابي أو كلام الأزهري. فالأزهري يقول إن من الكلام عيالا، يقول قال الأزهري هو من قولك عيلت الضالة أعيل عيلا، عيلت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدري أي جهة تبتغيها، إذا لم تدري أي جهة تبتغيها، أي كأنه لم يهتدي، أي كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه، فعرضه على من لا يريده وليس من شأنه، كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه فعرضه على من لا يريده وليس من شأنه. وعموما قالوا معنى عيالا أنه يعرض الكلام على من لا يريده وليس من أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ إني أحبك في الله ويسأل عن حكم حج الحائض.
عن حكم
حج الحائض.
أقول لك وللجميع أحبك الله وأحبكم الذي أحببتموني فيه، وهذا في الحقيقة من خير ما يدخره الإنسان وخير ما يحتفل عند الله عز وجل الحب في الله، إذا كانت المحبة ناشئة عن الحب في الله لا من أجل مصالح الدنيا ولا من أجل الجاه ولا من أجل أمر يرجوه الإنسان من أخيه من أمور الدنيا، هذا في الحقيقة أمر عظيم، وهذا من بركة مجالس العلم. أما مسألة حج الحائض هذا الكلام فيه تفصيل، فإن كان أن الحائض هل يجوز للحائض أن تحرم بالحج؟ فنعم يجوز للحائض أن تحرم بالحج، تغتسل ثم تلبس الإحرام وتلبي بالحج أو العمرة وتفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، فنص العلماء على أنها تسعى، والأفضل لها أن لا تسعى إلا بعد الطواف، لأن السعي الآن المسعى في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن المسعى الآن صار من المسجد والحائض لا تدخل المسجد، ومنهم من يقول له لا يزال كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخير الآن تؤخر السعي بعد الطواف، فتفعل ما يفعل الحاج، تقف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وترمي الجمرات وتفعل ما يفعل الحاج، إلا مسألة الطواف بالبيت إلى أن تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت والحمد لله طافت بالبيت، وإن كانت قد لبت بعمرة فإن جاء اليوم الثامن ولم تطهر تغتسل وتلبي بالحج فتكون قارنة، تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، ويكفيها إذا طهرت أن تطوف طوافا واحدا بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا، ويجزئها ذلك عن حجها وعمرتها، المهم أنها لا تطوف بالبيت إلا طاهرة، والحمد لله في هذا الزمان يعني جاءت الآن بعض الوسائل التي يعني تساعد الحائض على إكمال نسكها، كان تأخذ حبوبا أو تتناول بعض الإبر التي توقف عنها الدم إلى أن تطوف بالبيت وهي طاهرة، وهذا في الحقيقة في خروج من الخلاف القوي جدا بين أهل العلم في مسألة طواف الحائض هل تطوف أم لا، فإن الجمهور يقول الحائض لا تطوف أبدا، وشيخ الإسلام وابن القيم يقولون إنه عند الضرورة يجوز لها أن تغتسل وتتلجم وتتحفظ ثم تطوف ضرورة، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بهذا القول، ثم رجع وهذه لعلها من الفوائد التي ربما لم تثبت عنه، رجع عن القول بجواز طواف الحائض في آخر لقاء له مع الدعاة قبل موته بسنة وشهر تقريبا أو قريبا من هذا، رجع وأعلن في لقائه مع الدعاة وكنت حاضرا موجودا رجوعه، قال وأنا أرجع عن قولي السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي مع أنه كان معه الجيش وكان معه، ثم قال تكون محصرة إذا ما استطاعت أن تطوف ولا ينتظرها الرفقة تكون محصرة تتحلل، تكون محصرة تذبح يدا وذبيحة وترجع إلى أهلها. نعم الحاصل أن هذا هو طواف، هذا هو حكم حج الحائض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الشباب نسمعهم يقولون إن الشيخ ابن باز رحمه الله ليس عنده علم بالتجويد والقراءات، ويزعمون أن من يخدمون القرآن وعلم التجويد أنهم أفضل قراءة من الشيخ، فما هو قولكم في مثل هذا بارك الله؟
القول أولا ما حكم التجويد؟ أهل التجويد يرون أنه واجب، ومن لم يجود القرآن آثم، والصواب وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن التجويد مستحب، أن التجويد مستحب، فإذا جود القرآن فهو خير وأحسن، وإن لم يجوده فلا شيء عليه، وهذا أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، لقد سمعتك وأنت تقرأ البارحة فقال لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته وزينته، لأنه ما كان يحسنه وأنه كان يقرأ، فالقصد يا أخي نقول هي المسألة لعل الحديث التي مرت معنا في الأخير كلها تشير إلى هذه المسألة، وأن يكون هدف القارئ للقرآن ابتغاء وجه الله. نعم، القرآن يجوز أن يحسن الإنسان صوته ابتغاء وجه الله لينتفع الناس، لا يحسن صوته لأجل أن يمدحه الناس حتى يتأثر الناس. والمهم يا أخي نقول هو التدبر والتعقل، فأنت ربما تقرأ القرآن ولو أنك أغلقت المصحف بصوت وتجويد جيد، ولكن لو أغلقت المصحف أو جاءك اتصال أو كلمك أحد ثم رجعت لتقرأ ما تدري وين وصلت، لأن ما في تدبر ولا في تأمل، ما تدري ماذا تقرأ. لكن لعل الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا قرأ يتأثر، وهذا معروف عنه أنه يتأثر بما يسمع. والحاصل أن نقول الحكم مبني على هذا أنه أحسن، لكن القصد الخشوع والتدبر والتأمل. وهب أنك أفضل من الشيخ عبد العزيز في مثل التجويد، لكنك لست أفضل منه في العلم والعمل فيما نحسب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الجمعية؟ لأن نهاية كل شهر يأخذ المال أحد المشتركين في هذه الجمعية، هل هو من القرض الذي جرى نفعه أم هو جائز؟ جزاك الله خيرا.
هذا بارك الله فيك جمهور علمائنا في هذا الزمان على جوازه، وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ بن باز رحمه الله برئاسته وعضوية جمع من العلماء منهم شيخنا الشيخ بن عثيمين، وقد أفتى فيها الشيخ بن عثيمين قبل ذلك. إلا أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له رأي في المسألة ويرى أنها لا تجوز، يقول لأن هذا قرض جر نفعا. والصواب هو قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن الحقيقة أبدا هي نقوده، كأنك جمعتها وأخذتها في وقت واحد، كأنك وفرت كل شهر كذا، فبعد 5 أشهر أو 6 أشهر اجتمع عندك هذا المبلغ، ما زاد شيء أبدا، هي نقودك ما زاد ولا ريال. والصواب جوازها ولا شيء فيها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يسأل عن حكم من يقول: ورب هذه النعمة أو رب هذا الأذان، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
والله يا أخي هذا القسم يجب أن يفصل فيه، فماذا يقصد برب هذه النعمة؟ فإن كان يقصد بالرب الذي أنعم بها ومن بها هو الله سبحانه وتعالى فهذا حق، الله جل وعلا هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن كان يقصد رب النعمة صاحب النعمة الذي قدمها، صاحب الطعام الذي قدمه، فهذا حلف مخلوق ولا يجوز. وكذلك رب الأذان، إن كان يقصد صاحب الأذان أي المؤذن الذي أذن، فلا شك أن هذا لا يجوز لأنه يحلف بمخلوق. وإن كان يقصد رب الأذان يعني الذي أمر به وأمر شرعه، فلعله الكلام إن كان يقصد الله سبحانه وتعالى فهو صحيح. لكن أنا أقول الواجب في أمور العقيدة الاحتياط، منه أيضا قول بعض الناس أقسم بآيات الله، فإن هذا فيه تفصيل. إن كان يريد بآيات الله كلماته والقرآن هذا حق، لأنه كلام الله صفة الله. وإن كان يريد ما سوى ذلك فإن من آيات الله المخلوق الشمس والقمر والليل والنهار، فينبغي الاحتياط، يجب الاحتياط في هذه الأمور. يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاقسم بالله، قل والله وربي والذي نفسي بيده لا هو مقلب القلوب، أقسم بالله بصفات واضحة صريحة ما تحتمل، حتى لا تقع في الخلل أو يسمعك جاهل ويغتر بطريقتك أو كلامك ويقول هذا يعني صحيح، لأن الإنسان ترى داعية إلى الله عز وجل إذا كان من طلبة العلم. والعامة ترى يتفطن لشيء ما تتفطن له أنت، يصبرون حالك وأقوالك ورم يجعلون حجة لذلك، الشيخ الفلاني يقول كذا، الشيخ الفلاني فعل كذا، الشيخ الفلاني فعل كذا وكذا. أنت خليك عنوان يعني وخليك داعية إلى الحق على بصيرة وعلى السنة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على